الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن الشك في الجزئية، هل موجب للاحتياط أو يجوز إجراء البراءة عن وجوب الجزء المشكوك؟ ما يمكن قلنا فيه توجيه وجوب الاحتياط عدة أدلة. الدليل الأول ذكرناه فيما سبق، وهو شنو الدليل الأول؟ لنا علم إجمالي بوجوب استقلالي نفسي، نفسي استقلالي متعلق إما بالتسعة أو بالعشرة، فيلزم الاحتياط. هذا كان الدليل الأول. وذكرنا ثلاثة أجوبة عنه، نقلنا ثلاثة أجوبة، وقد اتضح أن الجواب الصحيح هو الجواب الثاني، وأن هذا العلم الإجمالي منحل بالانحلال الحقيقي، فإنه إذا لاحظنا عالم العهدة لا يوجد علم إجمالي، وإنما يوجد لو لاحظنا عالم الجعل وصب الوجوب، ولكن لا معنى لملاحظة عالم الجعل، إن المهم للمكلف تفريغ العقل. شي يقول فرغ ذمتك، يلا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ، والذي عندنا يقين باشتغال الذمة به هو التسعة، يعني وجوب التسعة، فإنه أقسم الآن أنا التسعة واجبة بالوجوب، واجبة جسما واجبة التسعة بالوجوب النفسي طبيعي. وقيد الاستقلالية والضمنية قلنا هذا ليس من القيود التي تشتغل بها الذمة، وإنما تشتغل بالمحدود وهو واحد، فهناك علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد، فالانحلال حقيقي ولا تصل النوبة إلى الانحلال الحكم. هذا كله ذكرناه فيما سبق. إذن الدليل الأول اتضح أنه مرفوض لأجل ما أشرنا إليه. الآن نريد نشرح بالدليل الثاني، إذن خلي يصير المطلب واضح. هذا الدليل الثاني، فالواجب الغيري تشغل به الذمة، فالواجب الغيري تشغل به الذمة، كما الواجب ماذا؟ النفس، يعني المقدمة، المقدمة واجبة بالوجوب ماذا؟ الغيري، وتنشغل الذمة بذلك. بلي يقولوا غير منجز، يعني لا يوجب استحقاق العقوبة، فإذ خالف الحساب لا وجب، وهذا الذي ذكرناه في الجواب. زين جيد. الدليل الثاني وحاصله ان كل تكليف ينشأ من مصلحة او بالاحرى غرض وملاك في المتعلق، فإن هذا هو ما استقر عليه رأي العدلية، حيث قالوا إن الأحكام تابعة لملاكات في شنو؟ في متعلقاتها. و هذا الملاك يلزم تحصيله، فإنه لو لم يلزم تحصيله لما نشأ لم ينشأ بسببه التكليف. فنشوء التكليف وثبوته كاشف عن من؟ عن لزوم تحصيل ذلك الملاك. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة ثالثة، وهي أن هذا الملاك أو الغرض ليس متعددا، يعني بحيث يكون هناك غرض في 9 وغرض في 10، وإلا لصار المورد من الدوران بين الشنو استقلاليين. وليس بين الارتباطية، والحال ان المفروض في كلامنا ان الواجب لو كان هو 10 فهو ارتباطي، ولازم الارتباطية كون الغرض غرضا واحدا. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة رابعة، وهي أن هذا الغرض الواحد لا يدور أمره بين القلة والكثرة، فإن الذي يدور أمره كذلك عن شنو؟ بين القلة والكثرة هو الواجب. فالواجب قد يكون هو الأقل وقد يكون هو الأكثر، وليس الغرض. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة خامسة، وهي أخيرة هذه بعد، إنه ما دمنا قد اعترفنا بكل المقدمات السابقة، يعني اعترفنا بوجود غرض واحد يلزم تحصيله، فلا بد بحكم العاقل، ونؤكد بحكم العاقل، لا بد شنو؟ لا بد من تحصيل ذلك الغرض، ولا يحصل الجزم بتحققه إلا لازما للإتيان بالعشرة. يعني نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالذمة قد اشتغلت يقينا، دير بالك لا تقول بالتسعة وبالعشرة بالواجب، لا، قل بمن؟ بالغرض والملاك. ولا يحصل الجزم بالفراغ إلا بالإتيان بالأكثر. فوجوب الإتيان بالأكثر حكم عقلي يحكم به العاقل، ولكن لا من باب العلم الإجمالي كما هو مقتضى شنو مقتضى الدليل الأول، فإن الدليل الأول كان ناظرا إلى فكرة العلم الإجمالي، وبلحاظ وجوب او الواجب، يعني شكل علم إجمالي تقول بلحاظ الواجب أو الوجوب ما أدري أو المناسب. أما هنا نغض النظر عن كل هذه المصطلحات وإنما ننظر إلى الغرض. وما دامت وما دمنا نعتقد بوجود ملاك يلزم تحصيله في باب الصلاة أو في أي واجب من الواجبات فلا بد من الإتيان بالأكثر حتى يحصل الفراق اليقيني. وبالتالي يمكن لا بأس ولك أن تصوغ هذا الدليل بصياغة أخرى وتقول إن المورد من موارد الشك في المحصل أي المحصل للغراض فالغراض قد اشتغلت به الذمة بيد أن المحصل له يشك هل هو 9 أو 10 ها؟ ليش؟ لكن المحصل هو ماذا؟ المحصل ماذا؟ ما اشتغلت فيه الذمة غير؟ المحصل ما اشتغلت فيه الذمة إيش الذي تشتغل فيه الذمة مرة تقول الواجب ومرة تقول الذي اشتغلت فيه الذمة شنو الغرض؟ الغرض مو على هذا هم اشتغلت فيه الذمة فايه بلي مره يصير شنو الغرض ومره يصير هو ماذا الواجب شكو بيه هي قضيه عقليه يعني العقل يقول ما اشتغلت فيه الذمه سواء كان هو الواجب او كان هو شنو الغرض او كان شيء ثالث اذا مش مدري هسه باكر هم يجوز يطلع لنا ترى شنو ترى شيء ثالث غير الواجب غير الغرض ما ادري شنو على اي حال احنا نقول على كل ما تشتغل به الذمه إذا شككنا أنه يحصل بهذا أو يحصل بهذا فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط في موارد الشك في المحصل هذا هو الدليل الثاني وقد ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل ذكرت هذا بالرسائل موجود وناقشه بمناقشتين والشيخ الخراساني في الكفاية على ما نقلنا سابقا ذهب إلى الرأي في الكفاية شنو ذهب إلى التفصيل وقال في موارد الشك في الجزئية يعني الأقل والأكثر الارتباطية يجب بحكم العقل بحكم العقل شنو يجب ايش قال الشيخ الخراساني يجب شنو الاحتياط ولكن بواسطة الناقل تدري ايش البراءة الشرعية وطبيعي هاي من عندي شماله من عندي ولا معارضة بين حكم العاقل وحكم الشارع سمو واحد يجيب الذهن يقول شيخنا تسوي فهي راح يصير معارضة واحد يضرب الثاني شنو سوين لا 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 هاي من عدي قلت ولا معارضة بين حكم العقل وحكم الشارع فإن حكم العاقل كمل أحسن تعليقي معلق على أن لا يتنازل الشرع عن حقه فإذا تنازل بالبراءة الشرعية فالعقل يرفع يده عن حكمه هاي شيء قضية جانبية هاي مو مهم هاي لا توقف عندها فصاحب الكفاية ذهب إلى أنه عقلا يلزم الاحتياط لماذا عقلا يلزم الاحتياط استند إلى وجهين احدهما هذا يعني شنو هذا؟ قال على ان الاحكام الشرعيه ناتجه او نابعه عن من؟ عن اغراض، ويلزم تحصيل تلك الاغراض ولا نجزم بتحققها الا بالاتيان بالاكثر. هذا احد الوجهين الذي استند اليه، والوجه الثاني الذي استند اليه ما تقدم وهو انه هناك علم اجمالي يعني الدليل الاول الذي ذكرناه هناك علم اجمالي بوجوب نفس استقلالي اما للاقل او للاكثر، وهذا لا ينحل، اذ لو انحل لزم كمل، بس لزم وراءه الخلف او من فرض وجود الشيء يلزم عدمه في البيان المتقدمان شوط، لان كلهم بالكفايه موجوده. والمهم الذي اريد ان اقول ان هذا الدليل الثاني استند الى منه؟ الشيخ الخراساني، مو قوته. انت تامل فيه ان شاء الله، شوف منا يمكن الرد ناقش شنو شلون الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا وسيدنا وإمامنا صادق أهل البيت عليه السلام، حيث سئل وقيل له أين طريق الراحة، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه في خلاف الهوى. ثم سئل ثانية: متى يجد العبد الراحة؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: في أول يوم يصير فيه إلى الجنة. رزقنا الله وإياكم جميعا مع أهل البيت وجميع المؤمنين مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أكرر الحديث: أين طريق الراحة؟ في مخالفة الهوى. متى يجد العبد الراحة؟ في أول يوم يصير فيه إلى الجنة. بالنسبة إلى الفقرة الأولى، أجاب صلوات الله وسلامه عليه: طريق الراحة هو مخالفة الهوى. نحن نعرف، كلنا يعرف، أن الله عز وجل خلق في جملة ما خلق في الإنسان شيئين، أحد الشيئين مجموعة غرائز أو شهوات أو قوى، ما شئت عبر، غريزة حب البقاء في الدنيا، غريزة حب المال، غريزة حب الأهل والأولاد، غريزة حب المنصب، غريزة حب الشهرة والجاه، غريزة وما شاء الله من ذني الغرائز الكثير والكثير. وقد يصطلح على هذه الغرائز بالنفس أو النفس الأمارة بالسوء، فالنفس قوة لها هذه الغرائز، وإلى جنب ذلك خلق الله عز وجل شيئا آخر وظيفته التوجيه، توجيه هذه الغرائز، توجيه هذه القوة، المرشد لهذه القوة بمثابة صمام الأمان لهذه القوة، وهو العاقل. العاقل ينظم دور المنظم والمرشد لهذه القوة، فيقول للإنسان: أنا لا أقول لك لا تحب المال أو لا تحب شنو الأولاد، وهذا تكليف سلب اللازم الذاتي عن الذات، وما يصير هذا شيء فطري هذا. لا 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 لا، أنا أقول لك تحب أولادك وحب المال، لكن لا بالمقدار الذي ترجح ذلك على آخرتك. لا، وإنما متى ما صار دوران أمر بينهما فأنت انظر إلى الآخرة عند المزاحمة، واعمل بشكل لا يتنافى ذلك مع آخرتك. إذن دور العاقل هو دور المرشد والمنظم، وإذا فاز العقل في دوره وطبق دوره بالشكل الصحيح كان الإنسان آنذاك مثل أبي ذر وعمار والمقداد ومن شاكله، وإلا فقد ينعكس ويكون مثل الطغاة والظالمين، فإنهم رجحوا قوة النفس على قوة العاقل. والله عز وجل أعطى الاختيار للإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. إذن دائما الإنسان يعيش حالة صراع بين هاتين قوتين، وتكامل الإنسان بما لغلبة جانب العقل على جانب النفس. والله عز وجل خلق الإنسان لأي هدف؟ لأن يتكامل من خلال تغليب قوة العقل على تلك الغرائز أو النفس، وليستحق بذلك إذا تغلب ونجح وفاز يستحق بذلك الجنان ومصاحبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الهدف من الخلق أيضا هو الدخول في ساحة الصراع هذه، وهي ساحة امتحان، فإذا فات بالتكامل حصل على الدرجة العالية في ذلك العالم الثاني. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. والتعبير لطيف، الموت مو الحياة والموت، إذا قال الحياة والموت الذهن يروح علما إلى هاي الحياة يعني. لا لا، هاي أصلا مو حياة في القرآن، بحسب القرآن يقول هاي أصلا مو حياة، هاي هاي كم يوم، هذه هاي مو حياة هذه. لا لا، الله عز وجل خلق ماذا؟ الموت بعد هذا الوجود الذي ما نطلق عليه حياة، والحياة ما بعد ذلك. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الهدف من الخلقة هو هذا الاختبار، الدخول في هذه الساحة والفوز في هذه الساحة. وطبيعي العاقل يحاول على أنه أن يتغلب على الهوى، على النفس وهوى النفس. فالعقل يقول للإنسان، يقول لنا جميعا بالأخص نحن طلبة العلوم الدينية، ماكو داعي إلى حب الشهرة والتكالب على الدنيا والبروز. أريد أصيرا أنا، أريدا أصيرا أنا وكذا، وما أدري مرجع أصير أو 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 أوقف. هي كم يوم؟ هاي العقل يحكي كم يوم. أنت يريد يصير لك منصب، يصير لك شخصية، خذ كم يوم؟ 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة ومو أكثر. تاليها شنو تاليها؟ تاليها لابد من هذا العقل يحكي لابد من مفارقة هذه الدنيا. فالمهم تعال انت جهز نفسك واعد نفسك لذلك، لتلك الحياة. همك ذات يقول ما يرضي الله عز وجل، قل ما يرضي الله عز وجل إذا كان هذا المنصب أدخل. أما مو أنا أتكالب وأحاول أن أصل إليه، لا لا لا، هذا ليس بصحيح. وإنما أعمل بما يرضي الله عز وجل. بالتالي هناك ذلك اليوم كل من عليها، العقل هيك يقول لي، كل من عليها فان، شفعد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. و المهم العقل يقول عليك بآخرتك ولا تتبع الهوى فيضلك عن الهوى. هو هوى النفس، هاي الغرائز، هذا كل العقل يحكي. ولا تتبع الهوى، العقل او قول القرآن او قول الله عز وجل، واحد بحسب النتيجة. ولا تتبع الهوى يعني هوى النفس فيضلك عن سبيل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المهم أنا أريد أنبه نفسي قبل أن أنبهكم أن بالتالي هوى النفس لا يسيطر علي، لابد زمام النفس يكون بيدي، لا أنه أنا أقع فريسة لهوى النفس، لا بالعكس. ولذلك ترى الأولياء والأوتاد يسيطر هو على نفسه. مرزا عبد الهادي الشيرازي، مرة أنا نقلت مرزا عبد الهادي الشيرازي رحمة الله، أحد المراجع رحمة الله عليه، مرة في مجلس الدرس أشكل عليه طالب فرد إشكال ما جاوب، قام أي يمن من يمن من، ما جاوب جواب زين. وهذا بعدين لما رجع للبيت بالطريق اجى احد الطلبة وياه وكرر السؤال، شو هذا قام يجاوبه، فرد اجوبه هيك يقال ما ادري، اجوبه رصينة علمية دقيقة. فالطالب قال له الاستاذ، قال له سيدنا الشرجة، وين هاي الاجوبة؟ ليش ما حكيتها؟ أبا درس. قال له كانت هي يمي موجودة مو أنها ما موجودة. لكن إجاني هو ذاك إجاني. هو النفس تعبر عنه شيطان، هو النفس الغرائز. قال لي احكي الآن وقتها، ابرز عضلاتك أمام هذا. فأنا بالعكس قلت لنفسي ما أبين، خلي أبين أنا مكسور. يلا ما يخالف، هذا إنصافا شو شلون متغلب عليهما. قافل هو النفس بقفل قوي. نحن لابد وأن يكون لنا هذا درسا عظيما، نحاول إن شاء الله تعالى أن نصمم على هذا المعنى ونضع قلت لك خير وسيلة أن هذه الدنيا منقضية كم يوم وفي أمان الله. نودع سموه اليوم باشر مو باشر عقبه. المهم أن يكون نظري تلك الحياة الأخرى. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة. أجارنا الله وإياك إن شاء الله. اللازم الثاني هو لنا أو سعادة دائمة. فتزودوا ماذا نفعل؟ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا نفعل؟ فتزودوا في أيام الفناء. يعبر عن هذه الدنيا أيام. فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الساد وأمرتم بالضاع، يعني الأمر التكويني، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع في المال من عما قليل يسلب وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.